صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: الوظيفة الثانوية في حالة الشك. أول سؤال يطرح في هذه المسألة عند الحديث عن الوظيفة الثانوية بعد تحديدنا للوظيفة الأولية، هي كانت حكم العقل. ها؟
كم مدير راح؟
ثمانين عم
تفضل. هذا بس واحد صاحب الطالب من طلاب هيك بيجي يركب ظهره بعد. بالي بقول لك شو تعاطى معك أصحابك إسا. ما لازم تعاطى معك أصحابك. وعلى كل حال، القاعدة الثانوية، نحن سابقا ذكرنا أن القاعدة الأولية كانت عبارة أن ما يدركه العقل بغض النظر عن الكتاب والسنة والإجماع والسيرة العقلائية المضاة وما شاكل ذلك. الكلام فعلا حول القاعدة الثانوية هو أنه ما نستفيده بلحاظ ما ورد من الشريعة نفسها، بلحاظ حكم الشك البدوي، هل نحكم بالبراءة أو الاحتياط؟ ويبحثون هنا العلماء أنه هل الأصل في البراءة، هل الشارع أمرنا بالاحتياط عند الشك البدوي، أم أن الشارع أمرنا أو رخص لنا ووسع علينا وحكم لنا بالبراءة فعلا؟ ومن هنا ينبغي لنا في أول حديث أن نبحث أنه طالة نحن كنا قد اخترنا في مرحلة الأصل الأولي، كنا اخترنا ماذا؟ الاحتياط العقلي. فإننا إذا اخترنا الاحتياط العقلي على مرحلة إذا اخترنا الاحتياط العقلي على مرحلة القاعدة الأولية، فنحن في مرحلة القاعدة الثانوية يكون الفرق ما بين البراءة الشرعية والاحتياط العقلي واضح جدا، باعتبار أنه على مستوى العقل حكمنا بماذا؟ بالاحتياط. أما على مستوى الشرع حكمنا ماذا؟ بالبراءة والوساعة. لكن وقد نسأل سؤالا، إذا كنا نحن على مستوى القاعدة العقلية كنا بالبراءة العقلية، قد يسأل السؤال هنا: ما هو الفرق بين البراءة العقلية والشرعية؟ يعني نحن هل نحن بحاجة مثل هذا البحث أو لا؟ شو بحاجة نحن إذا نحن كنا جماعة ماذا؟ قبح الرقاب بلا بيان. لماذا نبحث ونحن في الحديث عن براءة شرعية ونقعد فيها ببحث الخارج ما يقارب السنة نبحث عن أدلة على البراءة الشرعية؟ هل نحن فعلا بحاجة لمثل هذا البحث بعد اختيار البراءة العقلية أو لا؟ ما الفرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية فعلا؟ هذا هو السؤال المطروح في المقام. ما يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال هو يعني عمدة سوف نستفيد إن شاء الله تعالى رويدا من الأبحاث الباحثة، لكن بعجالة نقول إن الفرق الجوهري ما بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية أن البراءة العقلية بمفهومها فقط هي ليست إلا قبح لعقاب بلا بيان. فإذا فرضنا أن هناك أخباريا ما، أو نحن آمنا أن هناك رواية دلت على وجوب الاحتياط، فحينئذ من يقدم؟ هل يقدم دليل الاحتياط الشرعي أو يقدم قبح العقاب بلا بيان؟ لماذا؟ لأنه ورود، يسمى بالورود، لأن الشرع، لأن العقل قال قبح العقاب بلا بيان، والشرع فصدر منه البيان وقال لنا ماذا؟ قال لي أنا أريد منك الاحتياط. فحينئذ العقل يقول لك إذا عاقبك المولى في مورد لم تحفظ فيه ليس عقابا بلا بيان، لأن الشرع صدر منه ماذا؟ البيان، وقال لك احفظ. فدليل الاحتياط الشرعي يرفع موضوع البراءة العقلية، يرفع موضوعها حقيقتان ويكون واردا عليها. أما البراءة الشرعية التي نريدها في المقام فهي سنخ براءة أعمق من ذلك، ليست مجرد قبح عقاب بلا بيان،
بل هي تقول لك البراءة الشرعية إن الشارع لم يوجب الاحتياط.
ثبتنا ورق من العقل أوجب الاحتياط.
لا نحن على هذا الضغط في مستك مستك هلا بعدين نحكي ما عندنا مشكلة أنه نحن عندما قلنا العقل حكم بالاحتياط ما لم يرد ترخيص شرعي شرع حكم بالبراءة. هنا في المقام نقول ماذا؟ إن البراءة الشرعية ما معناها؟ البراءة الشرعية ليست مجرد طمح رقاب بلا بيان. البراءة الشرعية في حقيقتها رفع وبيان لعدم إيجاب الشارع ماذا؟ بالاحتياط. يعني عندما يقول المولى رفع ما لا يعلمون، المقصود أنا لم أوجب الاحتياط في مولد لا تعلم. عندما أقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، أنا أريد الإطلاق الظاهرية وعدم الاحتياط طالما أنه لم يسبق نهي. عندما أقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يعني أنا لا أكلفك في هذه الموارد، فأصلا ما في تكليف في هذا المورد، فلا احتياط في هذا المورد. لذلك إذا قام دليل احتياط الشرعي رواية، فرض أنا تمت عندي سند ودلالة أخوك دينك فاحتفظ بدينك بما شئت، ماذا يحصل حينئذ مع البراءة الشرعية؟ تعارض. لذلك الاحتياط الشرعي يكون معارض للبراءة الشرعية ووارد على ماذا؟ على البراءة العقلية. هذا الفرق الجوهري ما بين البراءة الشرعية والبراءة عقلية. نعم الشهيد الصدر باعتباره لا يعتقد بالاحتياط العقلي يمكن له أن يصور كم معنى للبراءة الشرعية؟ معنيين. يصور براءة شرعية بمعنى ماذا؟ بمعنى يتلائم مع قبح العقاب بلا بيان، وله أن يصور معنى للبراءة الشرعية بمعنى ماذا؟ بمعنى رفع وجوب الاحتياط. لأنه هو لا يعتقد على مستوى العقل أن هناك شيء اسمه ماذا؟ براءة عقلية. أما نحن إذا وردنا رواية فرد الآية قوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، استفدنا منها ماذا؟ نحن استفدنا من هذه الآية أن الشارع لا يعاقبك إلا إذا كان هناك بيان. إذا أنا كنت من جماعة البراءة العقلية شو بعتبر هذه الآية؟ إرشاد
بلحكم
يحكم بالعقل. أما إذا كنت من جماعة الشهيد الصدر فيه الإرشاد؟ ما فيه الإرشاد، لأنه أنا أقول بالاحتياط العقلي، فأقول ماذا؟ بتشرع براءة شرعية في هذا المستوى. إذا ولد خطابه يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا الخطاب غاية دلالته افترض أنه لا عذاب يعني لا عقاب مع عدم الرسول، مقصود من الرسول مطلق البيان، فلا عذاب مع عدم البيان، يعني لا عقوبة من دون بيان، يقبح العقاب بلا بيان. فمعنى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يساوي قبح العقاب بلا بيان. هذا الخطاب الشرعي الذي ورد من الشرع في القرآن، إذا كنت أنا إنسان براءتي على مستوى القاعدة الأولية ماذا أقول عنه؟ أقول إرشاد لما أدركه العقل مستقلا. أما إذا كنت من جماعة الاحتياط العقل ماذا أقول؟ في أقول إرشاد؟ ماذا أقول؟ تأسيس حكم جديد، تأسيس لبراءة شرعية، لكن براءة شرعية تتلائم مع مين؟ مع قبح العقاب بلا بيان. فأنا يمكن لي إذا كنت احتياطيا على مستوى العقل أن يكون عندي مرتبتين من البراءة الشرعية. أما إذا كنت براءتيا على المستوى العقلي كم براءة شرعية يكون عندي؟ واحدة. ما أدري إذا توضح الفكرة ولا هذه الفكرة كتير مهمة حتى نفهم المباحث اللاحقة.
أنا بصراحة ما فهمت. هو بس هاي آخر فقرة عنده. على ما بعرف. بس. مبهم شوي.
نحن قلنا
ورد ترخيص
الشهيد هو في الشهيد صدر بين المبنيين حتى بس نعرف قصدك الفكرة براءة عقلية وعن الشهيد صدر
يعني الأول
لا مش من الأول
حتى بس لعندك الدارج
لا مش الدارج عشان لا جانا
ما حصل
بس هذا زي بس هذا الفكرة إنه عن الشهيد صدر إنه هو براءة ممكن علينا أو
نحن إذا أنا أدركت على مستوى العقل الاحتياط العقلي
فأي خطاب شرعي يدل على البراءة ماذا أحمله؟ ما أحمله على الإرشاد، أحمله غير على التأسيس. مع إدراك العقل، ما الشرع هو مقام آخر. العقل لأنه عنده ماذا أدرك عقلك أنت بالاحتياط؟ لا ما قال احتياط بس.
إذا
العقل ولا مرة قال أنا عقلي أدرك الاحتياط مطلقا. نحن ما أدركناه من حكم العقل هو حجية الكواشف الاحتمالية والظنية ما لم يرد ترخيص جاد في موردها. فالعقل حكمه كان معلقا، العقل حكمه معلق على عدم الترخيص. فإذا ورد ترخيص من الشارع، هذا الترخيص من الشارع دائما أحمله على تأسيس شيء، فأنا لابد لي أن أرفع اليد عن ماذا؟ عن قاعدة الاحتياط العقلي وأذهب إلى البراءة الشرعية. لكن لسان البراءة الشرعية يحتمل فيها ماذا؟ لسانين. مرة بيكون لسان البراءة الشرعية ماذا يقول لي؟ يقول لي لك إذا لم يكن هناك بيان فأنت بريء. مرة يكون لسان البراءة الشرعية لم أوجب عليك الاحتياط. إذا كان لسان البراءة الشرعية حيث لا بيان أنت بريء، بيكون دليل الاحتياط ماذا؟ وارد عليها. أما إذا كان لسان البراءة الشرعية يقول أنا رفعت عنك وجوب الاحتياط، يكون لسان البراءة لسان الاحتياط معارضا لها. هذا بناء على مسلك مين؟ شهيد الصدر. أما على مسلك المشهور يقول لك عقلي أدرك البراءة العقلية. فأي خطاب شرعي يقول لي قبح العقاب بلا بيان، هذا يرشد إلى ما أدركه العقل. أما على مستوى الشرع لابد حتى يكون تعبد جديد، لابد أن يكون في مؤنة زائدة. في المؤنة الزائدة مش فقط أنه أنا لو أعذبك مع عدم البيان أنا لا أوجب عليك الاحتياط، بعبارة أخرى بالفتح ايه عطاء لكن وقت قعدت انت عادة بيروح الانسان للاخر شي بتحرك انت ماذا تقول في الاخير. وعبارة اخرى بالفتح يقول الماء بعبارة اخرى ان نعم نستاني شو تقول يا سادة. بعبارة اخرى إن البراءة الشرعية إن المطلوب إثباته في البراءة الشرعية ليس مجرد براءة إذا قوبلت بأدلة الاحتياط تكون أدلة الاحتياط مقدمة عليها، بل لا بد من إثبات براءة على تقدير وجود أدلة احتياط تكون هذه البراءة معارضة لأدلة الاحتياط. الغرض الأقصى للأصول في بحث البراءة الشرعية ليس مجرد إثبات أنك في سعة ما لم تعلم. الغرض الأقصى للأصول في بحث البراءة الشرعية أن يثبت أن حتى لو افترضنا هناك أدلة تامة على إثبات وجوب الاحتياط، هذه الأدلة معارضة بما دل على البراءة الشرعية. وحتى تكون في عرضها مش بالفتح مش بالضم، حتى تكون في عرضها أو في عرضها الوسط لا بأس، حتى تكون في عرضها أو عرضها حتى تكون في عرضها أو عرضها لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون موضوعها عدم وجوب الاحتياط. يعني يكون موضوع نفس موضوع ماذا؟ موضوع أدلة الاحتياط فعلا. وهذا هو المقصود في بحث البراءة الشرعية. قال والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية. ليش ترفع موضوع القاعدة الأولى يا شيخ حسن؟ لأن الاحتياط شو قول؟ قول يلا أولى
معلق على عدم ورود.
شكرا. خلاص مش الحال معلق على عدم ورود شو اسمه؟ لأنه إذا ورد شو اسمه ترتفع موضوع ال
شو
اسمه؟
موضوع
الواحد
بصير هليك
كثير. لأن أدلة الاحتياط إنما تثبت عليك الاحتياط ما لم يرد ترخيص جاد. البراءة الشرعية ترخيص جاد فرفعت موضوع الاحتياط، هذا شو نسميه؟ ورود. ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين، المبحث الأول في أدلتها والآخر في اعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها. وقد استدل عليها على البراءة بالكتاب الكريم والسنة أدلة البراءة من الكتاب، أما الكتاب قوله تعالى، طبعا ذكر آيات أربعة تصور المتن. الآية الأولى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الآية الكريمة قال الله تعالى لم أتاها صور، حضرني غلطت على فكرة، هذه لا بأس أشهر لها من الآن، سوف أبقى أنا لاحقا دائما سوف أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دائما، يعني أنتوا صححوها لحالكم وشو قولوا إلا ما أتاها فعلا، ولأن سوف أبقى أشتبه هذا الاشتباه ولله الحمد. سبب في ذلك لا أعلمه أنا صراحة، بس أنا
ما أتاها في فرق بينهما،
إيه في فرق بينهما، هل حتوضح شو الفرق بينهما؟ إيه بالي. على كل حال، لذلك من يقول أنهما آية واحدة بمعنى واحد يقول أصلا الآية، يقول الآية أصلا ما علاقة ببحثنا، العلاقة بماذا؟ بالبراءة العقلية وليس العلاقة بالبراءة الشرعية فعلا، لأن واحد بفهم وسعها وأتاها بمعنى واحد. حتى أهل البيت عندما ساقوا الآيات كانوا يسوقون كلتا الآيتين في مساق واحد، أن المقصود منها القدرة مش مقصود منها أكثر من ذلك فعلا. وعلى الجملة ما لنا علاقة بهذه المسألة، نتصور الآية، قال الله تعالى أسكنهن، عم يحكم عن النسوان، بالي من حيث سكنتم من وجدكم، من وجدكم يعني قدرتكم، لا تضاروهن للتقدم، ها مما وجدتم، مما وجدتم ما عندك قدراتك المادية المالية، بدنا اقتصادية يعني بالقدرة الاقتصادية بدنا، لا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ما تكون انسان مضار، انه تعفي رجال مثل جنابك يضرون بالنساء يضارون بهم، النكد هذا، هذا يسمون نكد هذا. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، من واجبات الرجل على زوجته ماذا إذا كانت حامل؟ أن ينفق عليها حتى لو كان بعد الطلاق، أن ينفق عليها وعلى جنينها فعلا. ما بنذكر، خلينا نكمل الآية بس سمحت.
لا لا عم لا تدينا.
قلنا سابقا ليس مو أصول فقه، خطأ مادي. استاذريك بعثوا رسالة طويلة عريضة على ذيك وطلعت خطأ مادي، بعثوا رسالة انسحاب وطلعت عنده خطأ بعثت الرسالة، سوف على هذه. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم، عم يحكي عن ماذا الآن؟ بدأ بالرضاعة. فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف. تعرف أن الإنسان دائما نكد كمان، فينبغي له دائما أنه الأجرة مقدارها كذا، لابد أن يكون كله مبني على ماذا؟ على المعروف وعلى العرف وعلى المعروف العام. وإن تعاثرتم، وإذا أنتوا بينكم طلعتوا ماذا؟ ما حدا منكم بده يروح على العرف، صار في تعاثر ومشاكل ذلك، فسترضع له أخرى،
يعني
ها؟ فسترضع له أخرى لينفق. ها بدأنا الآن عم نحكي عن شو كنا نحن؟ كنا عم نحكي عن الأموال اللي تنفق على الحامل، وعم نحكي عن الأموال اللي تنفق على مين؟ على المرضعة. فكل البحث بحث مالي، كل البحث بحث ماذا؟ مالي، له علاقة بالنفقة. لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، يعني من طاقة قد ما الله تعالى أعطاك، ينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر، قدر يعني قدر، من قدر عليه رزقه فلينفق، يظل يدفع، بس ماذا؟ مما أتاه الله. أتاه ماذا يعني؟ من سعة رزق، من رزق ماليا، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. كما ترون أن كلمة ما بهذا السياق إما بأحد معنيين، ما مقصود قطعا، إما المقصود لا يكلف الله نفسا تكليفا ماليا إلا مالا قد أتاك إياه، لا يكلفك بإنفاق إلا إنفاقا قد أتاك إياه، أو لا يكلفك مالا إلا مالا أتاك إياه. إذا قلت لا يكلفك إنفاقا يعني فعل، إذا قلت لا يكلفك مالا يعني مالا money، فإما أن يقول المقصود منها الماني أو المقصود منها ماذا؟ الإنفاق اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن الباي. فإما عندك الإنفاق أو عندك ماذا؟ المال. بس على كلا التقديرين القدر المتلقى من الآية ماذا؟ المال أو الفعل، المال أو الفعل فعلا. كل أبحاثنا اللاحقة مبني على هالنقطة، ممنوع تكون الآية لا تشمل المال والفعل، لأن القدر المتلقى من سياق الآية هو المال والفعل أو الفعل، لابد أن تكون الآية شاملة لهما. لكن عندما قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، عندنا قاعدة اسم هذه القاعدة القرآنية موجودة بكثرة، ونحن نقحناها في محلها ونعتبرها من جواهر القرآن مستفادة جدا من رواية أهل البيت، أنه أنتم أحد الطرق السيئة لاستعمال السياق هي أنه عدم الالتفات إلى أن المولى في مقام ضرب قاعدة. مثلا في قوله تعالى ضرب مش ضرب، ضرب شو كنت غلط أنت؟
لا ضرب قاعدة يعني هلأ
أضرب قاعدة
شيء طبيعي
يا شيخ،
على هذا
الشيء ما انت اشر ذهنك عايز قاعده، مثل مثلا قوله تعالى ما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم، بعد الايه الكريمه ضربت قاعده، مو انها فقط موردها الانفال او الغنائم او ما شاكل ذلك. صحيح ان سياق الغنائم، لكن اعطانا قاعده. ما هي القاعده؟ ما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه. حتى مثلا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فان هذه الايه صحيح سياق الجهاد، لكنها في مقام ماذا؟ سياق الجهاد، هي عم تتكلم عن موضوع معركة الأحزاب ومشاكل ذلك ومنال المسلمين من جهد وتعب ونصب، ثم ضربت القاعدة لقد كان لكم ضرب القاعدة. هي سياقين في هذا، كل مرة يقال الفصل الوارد هي فكرة، هذه أنه في مقام ضرب قاعدة. فباعتبار أنه هذه الآية هذا المقطع في مقام ضرب قاعدة، تنشوف المعنى أنه لا يكلف الله نفسا إلا ما مطلقا، سواء كان ما عبارة عن مال أو ما عبارة عن تكليف. فلا يكلفك الله بتكليف إلا تكليفا قد أتاك إياه. وعندنا قاعدة تقول ماذا؟ مثل العادة إتيان كل شيء بحسبه، إتيان المال بالرزق، إتيان الفعل بالقدرة، إتيان التكليف بالوصول. فحينئذ الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يعني إلا شيئا قد أتاك إياه. فكل شيء تكلف به لابد أن يكون شيئا ماذا؟ مأتيا. فحينئذ هذه الماء تشمل على حد واحد الفعل والمال والتكليف بمقتضى الإطلاق، بمقتضى الإطلاق. وبمناسبة الحكم الموضوع إتيان كل شيء بحسبه، إتيان الفعل بالإقدار، إتيان المال بالرزق، إتيان التكليف بالوصول. فالآية بأحد مصادقها تقول لا يكلف الله تكليفا إلا تكليفا أوصله إليه. وهذا هو معنى البراءة الشرعية، وهذا هو معنى البراءة الشرعية. فإننا قد ذكرنا فيما مضى بأن المقصود من أدلة البراءة إثبات قبح العقاب أو عدم الاحتياط عند عدم الوصول، مو عند عدم الصدور. تتذكروا دائما كنا نصر هذه المسألة فعلا. هذا حاصل تقرير دلالة الآية في المقام. بس خلينا نناقش، نحن كل نقاشات الآية وانت بعدين تدلي بدلوك انت فعلا.
ما أنا خايفان بس يجي الأبحاث تشوش دين العرفي. أنا هذا يعد أنسان مع النبي صلى الله عليه،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما أفهم منه مولانا أن القدرة والسحة والطاقة ولا العلاء بالإتيان معنى الإبلاغ والوصول البيان بصراحة، يعني ما أداها من مالي أكثر من ما بفهم منه ليه أصلا. بعدها الخارزة فتنة بالبحث.
طيب إذا واحد قال لك وأنت كعرفي راعي معزة وغنم،
نعم،
هل ترى بأنك قادر على
هذا؟ اتهام بناقشه في محله،
هذا شرف كبير مولاي.
أنت كإنسان ترعى الغنم،
نعم،
اللفظ العرفي لراعي
غنم. أنت كراعي غنم عرفي عام، ما أدري ريان الغنم ذهني كانوا أهل العرف عام أو لا. سأقول حال، هل أنت كإنسان صاحب عرف عام عم تسمع العبارة، هل ترى نفسك إذا كنت جاهلا بالحكم قادرا عليه أو لا؟
لا
عن نفس النقطة صرت من جهة أخرى، يعني أنت معهم من جهة أخرى، يعني بعدك معهم أنت، يعني أنت بعدك معهم، يعني أنت ما زلت معهم، يعني ما زلت تقول ماذا؟ لا هذا نريده، يعني تقول بأن الله لا يكلفني بالتكليف إذا لم يوصله إلي. ما أنت قلت العبارة، أعد لك عبارة، برجع بسألك سؤال مرة ثانية، هل ترى نفسك قادر على الإتيان بالتكليف إذا لم يصلك؟
لا.
شو يعني صار معنى الخطاب؟ لا يكلفك إذا لم يصلك.
مش من الخطاب.
هذا
الفكرة بإيه بلا بس مش من الخطاب.
لغاية خطاب أي خطاب.
من أي خطاب آخر جيب لي.
هذا خطاب هذا خطاب ما في إطلاق ما في إطلاق بالآية. أنت قلت معنى الآية ماذا؟ لا يكلفني الله إلا مع القدرة.
إلا مع أتاني.
إيه مع أتاني.
القدرة.
إيه.
مع
أعطاء. إيه.
أقدر.
إيصال التكليف مو إقدار.
بس الإتيام.
تطبيق هذا منه فهم هذا ليش علاقة بالفهم العرفي له علاقة بالتطبيق. تطبيق ولا لا؟ ما نفرق بين مقام الفهم. إيه بلي شكرا أنا بعرفك أنت مش سد مش أنت نافي يعني. بعرف إنه أنت تعتبر إنه كل حكي غلط وعم تحترم قدام العالم يعني. بس إنه يعني.
بس هذا الفهم العربي يعني إنه السيد ملزم لكل العرب.
ها؟ لا مو ملزم.
كونه معاذ. كونه معاذ. شو عنده مشكلة معاذ؟ نحن في مكان صار مثلا هو لاح الغنب بالمرتفع هذا بالنيل عقي عاي عاي بيقول له شو فهمنا عنه؟ لا ما تنخلط الأمور الوراء
منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله إلا ما أتاها بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق كما يشمل المال والفعل. ليش ذكر المال والفعل بالخصوص؟ قلنا لأنه قدر متيقن فيدل على أنه لا يكلف بتكليف إلا إذا أتاه وإيتاء التكليف معناه عرفا وصوله إلى المكلف باعتبار أن إيتاء كل شيء بحسبه. فتدل الآية حرارة الإيمان ترعى اليد بين المؤمنين أو أن ضربوا شيء برا مش عارفين إن إحنا صراحة يعني
نظام
قريب.
المؤمنين
له أثر تكويني على بعض
الجرمها.
إذا فرح مؤمن
بالصين أثر. تدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة. فإن نفي الكلفة يعني الإدانة. الكلفة في لغة العرب معنى الإدانة. فتدل على نفي الكلفة والإدانة من ناحية التكاليف غير الواصلة. وقد اعترض الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. لازم أقوم أنا فعلا. خليني
ماشي. ما
هو قال خليني ما تخصنيش عنه زمت عدمتك. المسألة موالين الكرام هذه هذا الإشكالية الشيخ الأنصاري قال بأنه عندما قلت عندنا نحن قاعدة سابقا ذكرناها فيما مضى أنه المعاني الحرفية المعاني الحرف شو عم تعمل؟ بدي شو معنى لسه؟
بعمل بالاحتياط
الغراء تذكروا بس استعمل لفظ أكثر من معنى ولا لا؟ بس ذاكرينه إن شاء الله جيد. عندنا نحن عندما تريد أن تقول بأن ما اسم الموصول في الآية الكريمة قصد منه التكليف أنت قلت هكذا مو؟ أنت قلت بأن ما قصد منه ماذا؟ قصد منه التكليف. كيف قصد منه التكليف؟ في ثلاث وجوه يمكن أن يقصد منه التكليف عن بثلاثة طرق. الطريق الأول أن تكون ما قد استعملت ابتداء في التكليف فيكون معنى الآية فقط كأنه الله تعالى قال ماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا قد أتاها. سواء بزيد هذا هذا عم يزيد
التزيج
أنا البحث آخر هذا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها شو خصني أنا لا يكلف الله نفس معحى هو بالنتيجة صراحة كذب عليك لك معحى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها يعني لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا قد أتاها تستعمل ما ويقصد منها التكليف حصرا هذا الاحتمال احتمال باطل لماذا؟
أن يبطل المال الواضح في النفقة والمال
أحسن لأنه أنه خلاف القدر المتيقن. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها أن كلمة ما استعملت في معنيين في آن واحد تعال بطل نقول كل الفعل والمال مو بس الفعل بس المال بنقول ما عشان نقول كلمة فعل بالمرة يعني معنى واحد بالنتيجة فنقول بأن كلمة ما استعملت على حد واحد في معنيين بحيث أن ما لفظة ما أفنيت أفنيت في
التكليف
أن كلمة ما أفنيت أن كلمة ما أفنيت في المال وكلمة ما أفنيت في ماذا؟ في التكليف. فاستعمل اللفظ في معنيين في آن واحد. إذا كان المقصود بها الطريقة، هذه الطريقة طريقة باطلة لأحد وجهين، إما لأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى محال، أو إذا لم نقل بأنه محال فلا أقل من أنه مخالف للظاهر جدا، يعني ترو جدا جدا مخالف جدا. ها
تري
تعلمي لغة فرنسية أنت هلأ. على كل حال، فإذا استعمالها في المعنيين، استعمال هذا اللفظ في معنيين في آن واحد، هذا إما محال وإما مخالف للظاهر. بقي عندك أي احتمال أنت؟ الثالث، أن تكون ما استعملت في الجامع ما بين المال والتكليف. احتمال أول كان شو؟ استعملت في المال ابتداء. الاحتمال الثاني استعملت فيهما كل على حدة. الاحتمال الثالث استعملت في الجامع بين المال والتكليف. هذا الاحتمال فيه مشكلة. ما هي المشكلة؟ أنه يلزم من ذلك استعمال نسبتين، نسبة واحدة في نسبتين متباينتين. فإن نسبة الفعل، نسبة الفعل إلى المال، نسبة التكليف إلى المال، نسبة الفعل إلى المفعول به، ونسبة التكليف إلى التكليف نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. إذا قلت لا يكلف الله نفسا إلا مالا، مالا تعرب مفعول به. إذا قلت لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا، تكليفا هي ماذا؟ مفعول مطلق. لا يكلف الله نفسا إلا مالا مفعول به، والنسبة نسبة وقوعية. ولا يكلف الله نفسا إلا تكليفا مفعول مطلق، والنسبة نسبة الفعل إلى طور من أطواره وشأن من شؤونه. فإن المفعول المطلق إما أن يكون لبيان النوع أو لبيان العدد أو للتوكيد. تقول ضربته صوتا لبيان النوع، تقول ضربته 20 صوتا لبيان العدد. 20 ضربته لا ضربته
صوتا نائم،
ضبط صوت النائب مفهوم مطلق، بس نائب أو مفهوم مطلق مثل بعضه. بس شو اسم هذا عدد مثل عدد مثل ماذا؟
ضربته ضربتين
مثلا، أو لبيان ماذا؟ التأكيد. ضربته ضربا للتوكيد فعلا. بس على كل حال ماذا؟ دائما يكون المفعول المطلق هو شأن، تشأن من تشأنات ماذا؟ الفعل فعلا. فالفعل، فالمفعول المطلق نسبته إلى الفعل شيء، ونسبة المفعول به إلى الفعل ماذا؟ شيء آخر. ولا جامع بين هاتين النسبتين المتباينتين. وإذا لم يكن هناك جامع فحينئذ يستحيل أن يكون مستعملا كلمة ما في معنى يشملهما فعلا، لذلك يكون هناك استحالة. إذن إما أن يقصد مما التكليف ابتداء خلاف القدر المتيقن، يقصد منهما المعنيين في آن واحد يلزم منه استعمال لفظ أكثر من معنى. إن قلت يستعمل في الجامع بينهما، يلزم من ذلك أن استعملت نسبة واحدة في نسبتين، احتمال نسبتين متباينتين، وهذا أمر محال. شو الرابع؟
نصل مال النفقة والهدش،
ما قصد التكليف، هذا هو نريد نثبته، هذا هو نتيجتنا. فإذا يستحيل أن يكون مقصودا منه المال التكليف لا لوحدها، ولا عن نحو الاستعمال في أكثر من معنى، ولا بنحو الجامع. فيتعين أن تكون كلمة ما مقصود منها ماذا؟ المال والتكليف، المال والفعل، أن يكون منها مقصود منها المال والفعل. هذا هو إشكال الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في الرسائل. قال: وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله. إيه والله رحمه الله، كان يسترجو واحد يريد يستأذن على دعوة إطلاق اسم الموصول باستلزامه، يعني باستلزام الإطلاق. روح إطلاق خلصنا بعد تفتكر على الله مولانا عم يعطي الإذن طبعا بأخذها وما تقل. استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين. شوف العبارة: على دعوة إطلاق اسم الموصول باستلزامه، يعني باستلزام الإطلاق استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول، أعم به ولديك في معنيين في آن واحد، لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق والمال بمثابة المفعول به، ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة النسبة إلى مفعوله به، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟ وهناك جوابان عن هذا الاعتراض، الأول يأتي إن شاء الله تعالى.